سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة. لكن نعم أن تبتدع شيئا لا يوجد له أساس في الشريعة، هذا هو البدعة التي مرفوض عنها. أما زيارة أمير المؤمنين أصلها في الشريعة موجود، والحث عليها أكيد، والروايات الواردة في فضلها وأجر من أتاها أيضا كبير. هذا في الجانب من التأسيس. والجانب الآخر من التأسيس قضية إحياء شعائر الزهراء سلام الله عليها، التي نرى الأمة إلى حد ما في غفلة عنها، بحيث يوم المناسبة في النجف، هنا النجف اللي هي معقل التشيع والحوزة والمرجعية وولاية أمير المؤمنين، لما رأوا ذلك الإحياء قالوا ما شنو المناسبة اليوم، شو كان اليوم صاير عاشوراء في النجف، شكوا عجيب في النجف لا تعلم أن اليوم وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حتى تسأل شكوا اليوم، فتفاجأوا بالحالة الموجودة هنا في النجف لأنه ما عندهم متابعة زين وفاة الزهراء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ المهندس محمد اليعقوبي، أدام الله ذلكم الوارف. الأخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد دأبت هيئة الفرقان الإسلامية منذ بواكير انطلاقها في العمل الرسالي على استلهام وتطبيق ما تجود به المرجعية الرشيدة من رؤى وأفكار وتوجهات وسنن شريفة اختطتها لهم أيادي تمثل الخط الحركي والرسالي للمعصومين عليهم السلام، حيث تمسكت بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حينما أنار لنا الطريق المظلم بنور ساطع خرج من شفتيه المباركتين، بقوله صلوات ربي عليه وعلى آله الطاهرين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. فتأسيا بهذا الحديث الشريف ولشدة تسليط الضوء عليه من قبل المرجعية الرشيدة بصورة دائمة ومتكررة، اختطت هذه الهيئة المباركة هيئة الفرقان الإسلامية بشبابها الرسالي المؤمن سنة شريفة ومباركة تقوم بها عند كل اجتماع أو جلسة أو ندوة أو احتفال مهما قل العدد أو كثر، وهي البدء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم التثنية على أهل البيت عليهم السلام وسيرتهم العطرة حسب ما تقتضيه الجلسة أو المناسبة، ثم بعد ذلك الختام بدعاء الفرج للإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فبمباركتكم لهذه السنة الشريفة شيخنا المفدى نبدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يتفضل بإلقائها السيد القارئ المهندس زهير الجابري، نستقبله بركة الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
في روضة من رياض الجنة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله المنعم، الحمد لله المكرم، الحمد لله المتم نوره ولو كره الكافرون. نبدأ بالحمد والثناء لخالق الأرض والسماء، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الكرام. بكل فخر واعتزاز نرفع تحية حب وإكبار وتقدير لمقام المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف، ولكل علماء المذهب والدين المخلصين في عراقنا المبتلى بالظلم والاضطهاد، بلد الأنبياء والأوصياء وموطن الحضارات ومهد العلماء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن ديدن الشيطان هو عداوة الإنسان، فيضله ويضل به ويعلمهم ما قد نجح في تطبيقه عليهم. كفى الرق تسد بين المرء وذاته، فيغلبه سلطان الهوى على حاكمية العقل، ويكون النفوذ للنفس الأمارة بالسوء أمة الشيطان، فتدعو هذه لمحاربة الله تعالى ونصرة سيدها اللعين بطرائق شتى. ونحن اليوم نشهد هجمة شعواء غبراء شعثاء من فضائية مأجورة لا ترجو لله وقار وتسعى في الأرض للدمار. ذراع الشر المغلولة قناة الجزيرة التي هي بالسوء شهيرة، إنها تجتر بين حين وآخر بالقبائح، مع الاعتذار للمقام الكريم، فلا حظ لها ولا نصيب من التوفيق. فالعلماء عند الله تعالى أكرم من الشهداء، وعند محمد وآله ورثة الأنبياء، وعندنا أعز من الأمهات والآباء. فكيدي كيدك فلن تنالي أقل مما تتمنين. ونشكو إلى الله تعالى من أتباع الشيطان الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين يدعون بين حين وآخر نيابة الإمام المعصوم والتنصيب من قبله وهو منهم براء. الآن نحو السياسيون. أيها السياسيون العراقيون، لقد خدمتكم المرجعية لكي تخدموا العراق الجريح، لا لتتنعموا وتنغروا بكراسي المصالح. والمرجعية دعت إلى إجراء الانتخابات بل وتعجيلها، وحثت الجماهير في التصديق على الدستور، وشجعت الأمة بشتى الوسائل على دعمكم ونصركم. فأما أنكم ناسين أو متناسين، وكلاهما عذرا قبيح ومرفوض، لقد مدت المرجعية الرشيدة يدها البيضاء الكريمة بالعطاء لنصحكم وإرشادكم وتوجيهكم، فزهدتم في آرائها لحل القضية المصيرية في العراق وعدم الذهاب إلى دول الجوار وبعض البلدان تستجدون الحلول والخلاص، فأهل مكة أعرف بشعابها. ولم تتعظوا من جواهر كلام المرجعية عندما وصفت السياسيين بإخوة يوسف عليه السلام، ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شيخنا الجليل، إن كنتم على علم بأعمالنا كهيئة، فهل ترى أننا قد طبقنا جزء مما تريده المرجعية من قواعدها؟ ونعتذر لسماحتكم عن التقصير منا، ونرجو من الله تعالى التوفيق لرضاه تعالى ورضاكم. والحمد لله على ما أنعم، وصلى الله وسلم على النبي الخاتم وآله خير الأمم.
أولا لكي تشارك كل المدن في هذه المناسبة، لماذا النجف وحدها؟ فإذا لتتقاسم المحافظات والنجف أحياء المناسبة، فنحيي مناسبة 75 يوما اللي هي بين 13 إلى 15 جماد الأولى، نحييها كل موالين في مدينتهم وبالشكل الذي يعطي للمناسبة استحقاقها، وهو الأكيد لا نبلغ استحقاقها نحن، لكن بمقدار ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبنفس الوقت إن شاء الله حتى يكون بهذا الإحياء تعبئة وتحشيد وتذكير للمناسبة التي تكون في الثالث من جماد الثانية، لنأمل إن شاء الله تعالى إذا الله تبارك وتعالى يريد أن يرضى عنا ويمن علينا، فتستمر هذه المناسبة. إذا استمرت إن شاء الله في إحيائها، فبالتأكيد ستكون هذه صدقة جارية في كل سنة لمن ساهم في تأسيسها وإنجاحها وديمومتها. السنة الأولى العام الماضي يعني كانت بفضل الله تعد ناجحة بجميع المقاييس، لكن لا يكفي نجاحها سنة واحدة لتأسيسها ول لديمومتها ولثباتها لابد من أن تستمر. يعني إحنا قضية وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا تحدثت في بياني حينما دعوت إلى هذه المناسبة، هذه أيضا فكرتها كانت كهذه فكرة مناسبة الزهراء، لم تكن زيارة يعني مخصوصة بالمعنى المخصوص الواردة في مفاتيح الجنان وغيرها أبدا، ولا حتى تقرأون أكو نصا لزيارة أمير المؤمنين في 28 من صفر، ليست مروية. لكن العلماء ووجهاء النجف وثلة طيبة وهي الحادثة يرويها جعفر الخليلي رحمة الله عليه في كتابه هكذا عرفتهم، لعله في ترجمة الحاج عبد المحسن شلاش من تجار وجهاء النجف وله دور عظيم في ثورة 20، يتحدث عن تأسيس هذه المناسبة. فلاحظ المناسبة رغم عمرها 80 سنة تقريبا، لكن مع ذلك لم تأخذ طابعا يعني معتدا به إلا في السنوات الأخيرة أبدا، يا عشرات من السنين لم تكن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النجف الأشرف بالشكل الذي ترونه اليوم. نحن أدركنا هذه المناسبة، بس لا بفضل الله يعني في ربما السنوات الأخيرة بدت الحمد لله تأخذ طابع متميز هذه الوفاة. فإذا عشرات السنين من المتابعة والكذا إلى أن ربما وصلت الآن حكي بالثلاثينات أو بالعشرينات يعني عرضت فكرة هذه المناسبة، وهي لا تحتاج إلى دليل بالتأكيد، لأن زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه هي مستحبة وحث عليها البيت في كل زمان، ما تحتاج إلى يعني دليل. قد ربما بعضهم يقول أنه شنو هذا التشريع، لا ليس تشريع، نحن ما أتينا بشيء جديد، هو زيارة أمير مستحبة على كل حال، وإذا كل أنت سنة جديدة تريد أن تسميها وكأنها تشريع جديد، قال عد أين يذهب حديث من سن سنة حسنة، معنى من سن شنو يعني غير ابتدعها وابتكرها وأسسها. فإذا بنعنا أننا كل حالة جديدة نريد أن نؤسسها نقول هذا لا أصل له في الشريعة وهذا من جبته، لا، راح تعطل هذا الحديث لعد من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة. لكن نعم أن تبتدع شيئا لا يوجد له أساس في الشريعة، هذا هو البدعة التي مرفوض عنها. أما زيارة أمير المؤمنين أصلها في الشريعة موجود، والحث عليها أكيد، والروايات الواردة في فضلها وأجر من أتاها أيضا كبير، هذا في الجانب من التأسيس. والجانب الآخر من التأسيس قضية إحياء شعائر الزهراء سلام الله عليها، التي نرى الأمة إلى حد ما في غفلة عنها، بحيث يوم المناسبة في النجف، هنا النجف اللي هي معقل التشيع والحوزة والمرجعية وولاية أمير المؤمنين، لما رأوا ذلك الإحياء قالوا ما شنو المناسبة اليوم، شو كان اليوم صاير عاشوراء في النجف، شكوا في النجف لا تعلم أن اليوم وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حتى تسأل شكوا اليوم، فتفاجأوا بالحالة الموجودة هنا في النجف لأنه ما عندهم متابعة زين وفاة الزهراء هذه. فإذا لاحظ أكثر من جانب فيه أهمية إحياء هذه المناسبة وترسيخها وإنجاحها بالشكل الذي حتى بعد خلينا نقول يعني حتى بعد نطلع منها، يعني نطلع منها أقصد بحيث حتى لا تحسب هاي مناسبة لجهة معينة، أريد إن شاء الله بمرور الوقت بعد أن تترسخ تصبح مناسبة للجميع، لا يشعر البعض مع الأسف وكأنها مناسبة للجهة الفلانية فإذا نحن ما نشارك فيها، أكو شعور وهذا يؤسف له الشعور، رغم أنه وماكو في الدليل يعني تعلمون، والحمد لله الأخوة كلهم التزموا، يعني لا توجد صورة تشير إلى أحد ولا يوجد فد عنوان يشير إلى أحد، وكل الشعارات والردات اللي قيلت هي حسينية وفاطمية وعلوية ووطنية، ربما باعتبار نعم من حقنا أن نطالب بحقوق الشعب وغيره. ثم إذا أردنا أن نجردها من أي جهة ترعها، ولا يمكن لعد أن تقام مناسبة، لابد لكل مناسبة لكي تقام أن تكون جهة ترعاها وتدعمها وتؤسسها. بس إن شاء الله تعالى بمرور الوقت لما تصبح حالة متعارفة وعامة حينئذ لا بعد حتى ما نحتاج أن تتواجد أي جهة لرعايتها. بعدين أيضا نتذكر من العام الماضي أنه يعني علينا أن ما أقول النقائص نعالجها بس بالتأكيد نريد الأفضل. كانت ليست بهيك أكثركم أكثر المشاركين كانوا كمشاركة في مسيرة، وهذا طبعا ليس إحياء كامل للمناسبة، هي مناسبة وفاة ومناسبة تعزية، فلا بد أن تكون المشاركة فيها مشاركة كمشاركة زيارة الأربعين وكمشاركة عاشوراء، يعني مواكب وردات ومراثي وغيرها من الملامح. هي ليست مسيرة للمناسبات الأخرى مثلا كالتي يقيمها ربما غيرنا، بل بالعكس نحن نتعمد أن لا ندعو الجماهير لمناسبة من المناسبات ربما التي بعضهم يحاول أن يجمع الناس، أبدا ما يستحق شيء إلا أهل البيت سلام الله عليه، فما يستحق شيء أن تجتمع له الجماهير إلا طبعا أن يكون نقيم حقا ونتحض باطلا كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالمناسبة إذن هي مناسبة تعزية ومناسبة استشهاد ومناسبة وفاة، فلا بد أن لماذا قلت أن إحياءنا بهذه المناسبة 75 يوم يكون إن شاء الله يعني تمرين تهيئة تعبئة لمناسبة 95 يوم حتى نرتب أنفسنا في مواكب في مراثي في ردات في شعارات. يعني أنا لاحظت القرص والمسيرة كان أكثر المشاركين وكأنها من هذه المسيرات التي يعني تقام في بعض المناسبات الأخرى. لا نريد أن يكون الاستعداد بهالشكل هذا. وأيضا أنا أعرف الكثير منكم من ناظمي الشعر ومن ملقي المراثي الحسينية بأداء، فنريد أيضا أن تكون إحياء بهذا الشكل. لماذا نقتصر على يعني المصطلح العرفي رادود واحد؟ لا، هل يتبارى الرواديد والشعراء في إحياء هذه المناسبة في ليلة المناسبة وفي نهار المناسبة في أي مكان يتجمع فيه المشاركون، لتكون فرصة هذه للمشاركة. تعلمون الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل من نظم بيتا في أهل البيت سلام الله عليه، أو من أنشد بيتا في مراثي أهل البيت سلام الله عليهم. أما البيت هو لا يقتصر على الشعر القريض، يعني هذا بالفصحى أبدا، فيه عموم نستطيع أن يعني نخليه يشمل حتى الشعر بالحسجة يعني بالعامية. فنريد أيضا هذه من المناسبة الجاية بمناسبة سورة الكوثر التي تلاها الأخ الكريم بارك الله به، نريد إن شاء الله، وهي قريبة طبعا يعني اليوم 22 بربيع الثاني، فما يفصلنا كثير عن رواية 75 يوم اللي هي الرواية المشهورة لدى الناس. أما حسب موجود في الكتب المشهورة لدى المحققين الثالثة اللي 3 جماد الثانية، لكن المشهورة لدى الناس هي الثانية رواية 75 يوما. الجمع بينهما أكمل، فنحتفل في مدننا في رواية 75 يوما حتى تعم المشاركة الجميع، لأن الناس كثير خصوص من النساء عتبوا علينا أن أنتوا في النجف، هو اللي ما يقدر يوصل للنجف شلون لعاد إحنا ما نشارك بهذه المناسبة. فإحنا قلنا لهم شاركوا في مدنكم، بس بالتأكيد هي العينة كلها رايحة للنجف، يعني فمن الذي يحيي المناسبة في المدن؟ فلذلك لتكن هاي رواية 75 يوما هي فرصة لإحياء هذه المناسبة في المدن. لابد لقضية الزهراء سلام الله عليها أن تأخذ الحيز الذي تستحقه والمكانة التي هي أهل لها، اللي هي أعتقد أنها القضية المصيرية، وما دام هيئتكم هيئة الفرقان فهي قضية الزهراء هي الفرقان والفيصل بين الانحراف والفساد والباطل من جهة، وبين الحق وبين الاستقامة وبين الثبات على المبدأ من جهة أخرى. فإذا هذه هي مناسبة أخرى ترتبط بها هيئتكم مع مناسبة الزهراء، لأن الزهراء سلام الله عليها هي الفرقان أيضا، وإن كان يوم بدر سمي في القرآن الكريم يوم الفرقان، لكن كانت قضية الزهراء بالتأكيد أي متابع قضية الزهراء حصلت بعد نزول القرآن، ولو كانت أثناء نزول القرآن لا الله تبارك وتعالى ربما أعطاها هذا الاسم، لكنها قضية صارت بعد نزول القرآن. لكن أي متابع للتاريخ وللأحداث وللمؤثرات في حركة الأمة سوف لا يتردد في إعطاء وصف يوم الفرقان لقضية الزهراء سلام الله عليها أكثر مما يعطيها ليوم بدر بحسب ما سماها القرآن الكريم. فلا بد أن هذه المسألة تشغل حيزا مناسبا لها. أيضا نشاطاتكم اطلعت عليها من خلال هذا الجدول، وتقولون هل ترضى عنها أو هل تمثل جزءا من، لا بالتأكيد هي تستحق أكثر من هذه الأوصاف، تستحق أن نفخر بها وأن نجعلها إن شاء الله برنامجا للآخرين. أنا من يصني مثل هذه النشاطات أهمش علي وأعمم إلى الجهات الأخرى بدءا من النجف، يعني هنا أعطيها لمؤسساتنا في النجف وأقول لهم انظروا إخوانكم ماذا يفعلون وماذا يؤدون، وتعمموها أيضا على الآخرين. ليس اتهاما لأحد بالتقصير، لا لسنا في هذا الموقع، ولا إنما أقول استفيدوا من خبرات إخوانكم ومن أدائهم ومن طريقة عملهم، بدل ما أنت تبدأ الطريق من أوله. وبالتأكيد هذه التجارب بعضها تفشل بعضها تنجح، هذه تجربة ناجحة جاهزة قطعت شوطا معتدا به. فليست فقط أقول أتحدث عن رضا وغيره، وإنما نتحدث عن فخر واعتزاز بهذه النشاطات وتعميم لها لكافة المدن، خصوصا وأنها منوعة في كل الاتجاهات. وأيضا الشيء الذي يستحق أن نشير إليه هو الأداء للإخوة والمشاركين سواء الأخ والأخ، أيضا الأداء السليم من ناحية اللغة العربية وقواعد اللغة العربية توجد، حتى لا يعني حتى أكون أمينا، توجد يعني ملاحظة وملاحظاتان لغويتان على أدائهم، كخبر أن لازم يكون مرفوع كان منصوبا في كلمة الأخ، يعني توجد تعليقة، بس هي بالقياس العام شيء حقيقة يعني قليلا ما وربما نادرا ما أجد أداء. وتشوفوني أنا أهتم بقضية هذا إتقان اللغة العربية، وحتى دعوت تعلمون إلى تأسيس مجمع للغة العربية، هذا شيء مهم، هذا وهذا ركيزة أساسية في صيانة ديننا وفي صيانة ثقافتنا وفي صيانة تاريخنا وفي صيانة وحدتنا. هاي كلها اللغة تجمعها، والحمد لله لغة كريمة ولغة جليلة، والله تبارك وتعالى اختارها لتكون وعاء لمعاني، هاي معجزة في اللغة العربية. الله تبارك وتعالى الذي تعلمون لا يشبهه شيء ويجل عن الوصف، زين فمعانيه التي أراد أن يوصلها إلى البشرية بالتأكيد معاني لا حدود لها. لذلك نقرأ أن القرآن الكريم له 70 بطنا من المعاني، وكل ما تكتشف معنى تجد نفسك أمام معنى جديد تجهله، وتلتفت إلى هذا المعنى وتجد نفسك أمام معنى آخر غير الأول تجهله. زين فما هي هذه العظمة في اللغة العربية اللي اختارها الله تبارك وتعالى؟ هي الوعاء لإبلاغ معاني الله تبارك وتعالى التي لا يحدها شيء ولا يصفها شيء ولا يمكن أن تنتهي بالتأكيد، لأن هو الكمال المطلق الذي لا حدود له. واختار العربية لتكون وعاء لمعاني، أي تكريم هذه للعربية وأي عظمة هذه في اللغة العربية اللي استوعبت المعاني التي أراد الله تبارك وتعالى أن يوصلها إلى عباده. تستحق الاهتمام اللغة العربية، وأنا أعتقد ربما إذا مطلعين على بعض الأقراص الأخرى من أحاديث يشوفون من أجد شيئا يعني أنا أشير إليه وأكبره وأفخر به حتى أؤيده وأدعمه وأحث على الاستمرار به. واللي تشوفون أيضا مشروع مجمع اللغة العربية اللي أيضا بعض الإخوة تفاعل معه، لكن بالتأكيد هذه الظروف المحيطة بنا يعني تضيق كثيرا فرص نجاح مثل هذه المشاريع. بس مع ذلك خلينا نؤسس. دائما المشاريع التأسيسية تبدأ بصعوبة وتبدأ بتلكؤ وتبدأ من الصفر. طبعا أي شيء يبدأ من الصفر يبدأ صعب وعسير ومليء بالأشواك ومتلكئ بالمسيرة، بحيث أكثر العاملين يشعر بالإحباط لأن يشوف مدى يحقق شيء. بس هاي بعد كل المشاريع التأسيسية والرسالية تكون هكذا، فهذا أيضا شيء يستحق أن نشير إليه ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.